الثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مسجد باريس الكبير يعلن مساء اليوم عن تاريخ أول أيام شهر رمضان المبارك، وإذاعة الشرق تنقل الحدث مباشرة على الهواء. وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية تعلن في بلاغ أنه تقرر تحديد أسعار بيع المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من اليوم. عشرات الألاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومستوطنون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم شمال رام الله. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط المغربي يوقعان بالرباط اتفاقية إطار للشراكة والتعاون. الاتحاد الأوروبي يعقد قمة افتراضية مع الصين بعدما حذر الرئيس الأوكراني من انتشار الروس جنوب بلاده. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم احتياط النفط الأمريكي الهائل بشكل غير مسبوق في محاولة للجم ارتفاع الأسعار في السوق. دراستان جديدتان تظهران أن الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة، أي أنهم تلقوا اللقاح كاملا وأصيبوا بكوفيد 19، يتمتعون بأكبر قدر من الحماية من فيروس كورونا. العالم أجمع يترقب من طوكيو إلى الرباط ومن بنوزير إلى الرياض عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 في كرة القدم، والتي تقام مساء في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع بيان مسجد باريس الكبير، والذي أكد أن ليلة الشك المعتادة التي تحدد بداية شهر رمضان في فرنسا ستقام يوم الجمعة بداية شهر نيسان أفريل في المسجد الكبير بباريس. ستجتمع لجنة دينية بحسب البيان مكونة من ممثلين وأئمة من عدة اتحادات إسلامية وطنية عند 5:30 من بعد ظهر اليوم، و إذاعة الشرق ستكون حاضرة في المسجد لنقل وقائع هذا الاجتماع. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في بلاغ أنه تقرر تحديد أسعار بيع المنتجات الفلاحية الطازجة، وذلك بداية من اليوم. وأرجعت الوزارة قرار تحديد تلك الأسعار، والتي ستشمل بعض اللحوم البيضاء ومواد البطاطا والطماطم والفلفل، إلى ما قالت إنه بداية تسجيل ارتفاعات وغير مبررة في أسعار بعض المواد بالتزامن مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، والتي لا تعكس السير العادي للسوق وفق نص البلاغ. الوزارة ضبطت أسعار البيع للعموم بالنسبة لعدة مواد بحساب الكيلوغرام الواحد، من بينها الدجاج وشرائح الديك الرومي، الطماطم، الفلفل، البطاطا الجديدة والبطاطا المخزنة. ودعت الوزارة المتدخلين إلى احترام الأسعار المحددة لكل مرحلة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار. كما دعت المستهلكين إلى ترشيد شراءاتهم، مضيفة أنه سيتم تعديل أسعار هذه المواد حسب تطور السوق. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن الانطلاق منذ يومين وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب في ترويج المخزونات التعديلية لعدة مواد من بينها البيض. وذكرت الوزارة في بلاغها أن أسعار البيع القصوى للعموم محددة ب 1100 مليم للأربع بيضات، ودعت جميع المتدخلين بمسالك توزيع هذه المادة إلى الحرص على ضمان انتظامية التزويد والعمل على احترام الأسعار المحددة. أدى عشرات الألاف من الفلسطينيين صلاة يوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على أبواب المساجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 35 ألف أدوا صلاة الجمعة، وشهدت البلدة القديمة بالقدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي ضيقت على المصلين والوافدين من خلال تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها. كما احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند منطقة باب العمود خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى. وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر رغم قيود الاحتلال، وقد اعتدت القوات بالضرب على الشاب المقدسي أثناء توجهه لأداء الصلاة في المسجد. تتزامن الدعوات لإحياء صلاة الفجر في ظل استمرار السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته التضييق على المصلين والوافدين إليه وإصدار أوامر إبعاد عنه للعديد من الفلسطينيين بهدف إفراغه مع حلول شهر رمضان المبارك، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. على صعيد آخر، منع مستوطنون اليوم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي الرفيدل والمغربات ببلدة سنجل شمال رام الله. أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من المستوطنين المتواجدين في المنطقة بحماية من القوات الإسرائيلية منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأجبروهم بالقوة على مغادرة المنطقة. وفي هذا السياق قال رئيس بلدية سنجل أنه كان من المقرر اليوم تنفيذ نشاط استصلاح أراض في منطقتي رفيد والمغربات ضمن سلسلة فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، إلا أن المستوطنين وقوات الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم كما قال. وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط بالرباط اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين كل في مجال اختصاصه وفي نطاق مهامه. التفاصيل مع مازن حمود.
تشمل هذه الاتفاقية التعاون بين الأطراف في تقديم الدعم المتبادل بين المؤسستين وتبادل الخبرة بينهما، ولا سيما الخبرة التي راكمتها المندوبية في مجال إنجاز البحوث الميدانية واستعمال المعطيات. كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم جلسات عمل مشتركة وجلسات إنصات لتقديم شروحات وتوضيحات حول الدراسات والأبحاث والآراء والمقترحات والتوصيات التي يقدمها الطرفان، ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالتنظيم المشترك لأنشطة ولقاءات وورش دراسية وتكوينية وإخبارية. وفي تصريح للمندوب السامي للتخطيط سلط المسؤول الضوء على جودة العلاقات والتعاون بين المؤسستين، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمثل فرصة لفتح حقبة جديدة من التعاون، باعتبار أن المؤسستين يكمل بعضهما البعض في مجال الدراسات التحليلية. وقال هذا المسؤول: إننا نكمل بعضنا البعض لدرجة أننا اتفقنا على ترجمة كل ذلك في إطار شراكة كانت قائمة وذات طابع متميز. وأكد المندوب السامي للتخطيط على أن هذه الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط تأتي في فترة تطمح فيها المؤسستان إلى تنفيذ وتنزيل الأهداف الوطنية في مجال التنمية، خاصة في ظل الشروع في تنزيل النموذج التنموي الجديد من أجل مستقبل أفضل. من جانبه، عبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ارتياحه لترجمة الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمأسسة التعاون الذي كان قائما بين المؤسستين، موضحا أن الفكرة تكمن في إنتاج معطيات موثوقة وذات جودة على مدار السنة وحول مواضيع مختلفة، إذ سيعمل الطرفان على معالجتها بشكل تشاركي بهدف إثراء التقارير المقدمة، مضيفا بأن الأمر يتعلق بوضع البيانات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في سياقها بهدف إعداد التقارير ذات الصلة.
ودائما في المغرب، أفاد مكتب الصرف أن صادرات الفوسفات ومشتقاته بلغت 7 مليارات درهم عند نهاية شهر فبراير الماضي، أي بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن صادرات السيارات ارتفعت بنسبة 4.1% عند نهاية شهر شباط فبراير من العام الماضي، وقد تباطأت هذه الزيادة بسبب انخفاض مبيعات قطاع الأسلاك وقطاع المقصورة الداخلية والمقاعد بنسبة 3.7%. وارتفعت حصة هذا القطاع من إجمالي الصادرات بنقطتين، حيث انتقلت من 29.7% إلى 31.7%. كما أشار مكتب الصرف إلى أنه عند نهاية شهر شباط فبراير من العام الماضي سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 2.5%، وهكذا بلغت صادرات قطاع النسيج والجلد 5 مليارات درهم نهاية شهر شباط فبراير من العام الماضي. إلى الجزائر الآن مع الصفحة الاقتصادية، فقد كانت أشكال الكتابة في الجزائر موضوع الندوة التي نظمها مركز البحوث والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعتها 25 بمشاركة عدد من الأساتذة والنقاد والباحثين على مستوى المركز. باحثة دائمة هي الأستاذة فوزية بوغنجور أكدت في مدخلة بعنوان كتاب متنقلون بين الجغرافيا واللغة أجيال جديدة ومسارات مختلفة، أكدت أن هذا التنوع يتجلى في تنوع المواضيع وأيضا في الكتابة بأكثر من لغة، مستشهدة بأعمال عمارة لخوص المقيم بإيطاليا. وأشارت إلى أن هذا التنقل سمح للكاتب من الاطلاع على أدب الآخر وأيضا الكتابة بلغته، حيث له أكثر من عمل روائي باللغة الإيطالية إلى جانب أعماله بالترجمة من العربية إلى الإيطالية والعكس. كما تحدثت أيضا عن تجربة الكاتبة حنين عمر المقيمة بمصر والتي خاضت أيضا تجربة كتابة السيناريو ونجحت في ذلك، كما تطرقت إلى ترجمة الروايات الجزائرية إلى عدة لغات عالمية مثل أعمال الكاتب سعيد خطيبي الذي فاز بعدة جوائز، معتبرة أن ذلك يعطي مجال أوسع لانتشار الأدب الجزائري خارج الحدود كما قالت. وتدخل أيضا خلال هذه الندوة الدكتور كريم أوراس من جامعة وهران 2، وهو أيضا باحث مشارك في المركز في موضوع الأدب الجزائري بين الإنتاج والانتشار والاستثمار والاستقبال الرقمي. تحدث عن هذا المجال الرقمي في الكتابة والنشر والقراءة من خلال المدونين، حيث قال إن هناك إبداعات بالعربية والفرنسية تصل للقارئ بعد هذه الوسائط، مضيفا أنه رغم رفض البعض لذلك إلا أن هذا التطور يسمح بوصول هذه الأعمال بسرعة إلى القارئ كما قال. يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم قمة افتراضية مع الصين على خلفية القلق المتزايد من تقارب بكين المتواصل مع موسكو وحجامها عن إدانة الغزو لأوكرانيا بعدما حذر الرئيس الأوكراني زيلنسكي من انتشار الروس في جنوب بلاده. وقال الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمون بون سيركز الاجتماع على الدور الذي نحث الصين على ممارسته، أي أن تكون إلى جانب مبادئ القانون الدولي دون غموض وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا كما قال. روسيا أعلنت خلال محادثات في تركيا أنها تعتزم تقليص نشاطها العسكري في كييف وتشيرنيهيف، لكن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين شككوا في ذلك وقالوا إن القوات الروسية تقوم بإعادة انتشار. الرئيس الأوكراني زيلنسكي قال في خطاب ليلة الخميس الجمعة هذا جزء من استراتيجيتهم، وحذر من أن روسيا تعزز من انتشارها وتستعد لضربات قوية في جنوب أوكرانيا بما في ذلك ماريوبول المحاصرة بحسب رئيس الأوكراني، وقال نعلم أنهم يبتعدون من المناطق التي نضربهم فيها ويركزون على مناطق أخرى مهمة جدا حيث قد يكون الوضع صعب بالنسبة لنا، وأضاف في دونباس وماريوبول باتجاه خاركيف يعزز الجيش الروسي قوته تحضيرا لمعارك قوية. وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة ينذر بنزاع طويل الأمد. وقال المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين أن إذا ما أعطى الروس الأولوية لمنطقة دونباس وهي منطقة لم يقاتلوا فيها منذ 8 سنوات وهي منطقة يوجد فيها كثير من الجنود الأوكرانيين النشطين للغاية فقد يستمر القتال لفترة طويلة كما قال. ويرى خبراء عسكريون أن موسكو تخلت عن خطة التقدم على عدة جبهات في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا في الآن عينه بسبب صعوبات واجهتها القوات الروسية أمام المقاومة الأوكرانية التي بدت أقوى مما كان متوقعا. الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يواجه تضخما قياسيا يقوي شعبيته سيستخدم احتياطي النفط الأمريكي الهائل بشكل غير مسبوق في محاولة للجم ارتفاع الأسعار في السوق. وأمر بايدن باستخدام 1,000,000 برميل نفط يوميا من الاحتياط الاستراتيجي لمدة 6 أشهر في خطوة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا لوقف ارتفاع الأسعار، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان جاء فيه أنه بعد تشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياط النفط في التاريخ، حيث سيطرح 1,000,000 برميل إضافيا في السوق يوميا وكل يوم للأشهر 6 المقبلة، مؤكدا معلومات عن هذه الخطوة المهمة. وأضاف البيان حجم هذه الخطوة غير مسبوق، لم يقم العالم إطلاقا باستخدام احتياط النفط بمعدل 1,000,000 برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي بحسب بيان البنتاغون. والتخطيط لهذا الإغراق القياسي للسوق النفطية الأمريكية ساهم في خفض الأسعار أمس في لندن ونيويورك بنحو 5%، وهذه الكمية من النفط وفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستكون إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج الأمريكي نهاية العام. ستستخدم الإدارة الأمريكية عائدات بيع هذا الاحتياطي لتجديد المخزون في السنوات المقبلة. وأخيرا قبل الصفحة الرياضية، أظهرت دراستان جديدتان نشرت نتائجهما اليوم أن الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة أي إيمونيتي إبريد ويتلقون اللقاح كاملا وأصيبوا بالكوفيد يتمتعون بأكبر قدر من الحماية من فيروس كورونا. وشددت الدراستان بعد أكثر من عامين على تفشي الجائحة وإصابة نحو 500,000,000 شخص بالفيروس وتلقي مليارات الأشخاص اللقاح على أهمية أن يحصل الذين أصيبوا بالفيروس بعد تعافيهم على اللقاح. وحللت إحدى الدراستين التي نشرت في المجلة الطبية The Lancet Infection Diseases البيانات الصحية لأكثر من 200,000 شخص في 2020 و2021 في البرازيل التي سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم، وتبينت أنها وفرت للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد وحصلوا على لقاح فايزر أو أسترازينيكا حماية بنسبة 90% من دخول المستشفى أو الوفاة مقابل 81% للقاح كورونافاك الصيني و 58% للقاح جونسون أند جونسون. وقال معد الدراسة أثبتت هذه اللقاحات الأربعة أنها توفر حماية إضافية كبيرة للذين سبق وأصيبوا بكورونا. وأخيرا في الصفحة الرياضية، وللمرة الأولى في تاريخ سحب القرعة التي تقام مساء اليوم في قطر والذي يترقبها العالم أجمع من طوكيو إلى الرباط من بوينوس آيرس إلى الرياض، هذه عملية سحب قرعة المونديال ستقام في مركز دوحة للمعارض والمؤتمرات لترسم خريطة طريق المنتخبات المشاركة خلال البطولة المقررة للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 21 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 18 من كانون الأول ديسمبر المقبلين. كل التفاصيل في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولريمون جوع على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.